أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. استمرارا للأحاديث السابقة نقرأ هذه الآيات الكريمة التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت والجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقلنا يا آدم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. من الواضح أن هذه الآيات الكريمات تتمم الخريطة العامة التي ترسم حركة الإنسان في تنزله في آفاق الوجود. تكلمت الآيات السابقة التي تعرضنا لها إلى آفاق الفطرة والميثاق وعملية الاستخلاف. هذه الآيات في ذيل الآيات التي بعد تتلو الآيات التي تكلمت عن الاستخلاف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآيات في سورة البقرة تتلوها هذه الآيات، فهي ترسم صورة واحدة متكاملة. قبل الدخول في إعطاء المعنى المجمل الذي تريد أن ترسمه مجموع هذه الآيات، نريد أن نتحدث عن تفاصيل ما تعرضت له هذه الآيات بخصوصها. يعني هذه الآيات لم تتكلم عن عالم الميثاق وعالم الفطرة، تكلمت عن مرحلة الاستخلاف. نريد هنا قبل الدخول في رسم الصورة المجملة المتكاملة، نريد أن نفهم هذا الظلال التي تحدثه هذه الصورة، هذه الآيات. هذه الآيات تقول وإذ قلنا للملائكة. أول ملاحظة أن بداية الآيات كانت تقول وإذ قال ربك للملائكة. هناك نسب القول، كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله، والخطاب إلى من الرب. وإذ قال ربك يا محمد صلى الله عليه وآله. وقلنا أن هذه الإذ يعني ظرف زمان، واذكر ذلك الوقت. الوقت ظرف زمان يحتاج أن يتعلق بشيء، فلذلك يقدرون المفسرون أن المعنى واذكر. واذكر إذ قال ربك، واذكر إذ قلنا للملائكة. وإذ قلنا للملائكة هذا خطاب من الله عز وجل للملائكة. اسجدوا لآدم. الآن هل هذا يتفق مع التوحيد، يخالف التوحيد ويؤدي إلى الشرك؟ السجود لآدم بما هو أو بما هو واجهة لما وراءه أو أنه إطاعة الله. هذه تخريجات كثيرة لمعنى سجود الملائكة لآدم. ماذا يعني أن تسجد الملائكة لآدم؟ قيل بأنه إنما سجدت لما ينطوي عليه آدم عليه أفضل الصلاة والسلام من مثلا آل محمد صلى الله عليه وآله، أو أنه بما أن الأمر من الله عز وجل فأنه لا يخالف الشرك وما شكل ذلك. الآن نأخذ بالمقدار المتيقن أن هناك أمر من الله للملائكة بالسجود، فسجدوا قادوا وطاعوا إلا إبليس هذا الموجود الذي يسميه القرآن الكريم ابتداء إبليس. لاحظوا الآن هنا يصفه بأنه إبليس، بعد قليل سوف نشير إلى نفس هذه الذات ولكن بعنوان آخر، وهذا له دلالة. ماذا جرى من إبليس؟ أبى، رفض. هذا أولا هناك استعصاء وتمرد قبل كل شيء. لماذا يتمرد؟ لماذا يستعصي؟ ما هو علل هذا التمرد؟ هل هو عن حجة عن غير حجة؟ لكن هناك تمرد في ساحة الباري جل وعلا. أبى، ولماذا؟ واستكبر، هناك فيه استكبار واستنكاف، وكان من الكافرين، يكفر بما هو واضح وجلي، هو ليس ذو حجة وإنما عنده كفر وتغطية على الحقائق. وقلنا يا آدم اسكن أنت أنت وزوجك الجنة. الآن هناك كما التفات يعني الخطاب كان بمجرى معين، الآن التفات إلى جهة أخرى، كأنما الفيلم الذي كان يعرض مقطع انتهى، الآن يعرض مقطع آخر، الخطاب من الله إلى آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذه الجنة أين تقع؟ في السماء الدنيا، في السماء الآخرة؟ هل هي جنة الخلد؟ هل هي جنة؟ هناك كلام في هذه الجنة. الآن بالإجمال اسكن الجنة، ادخل الجنة بنحو من السكن والاستقرار والألفة. وقلنا يا آدم ادخل الجنة، لا اسكن الجنة، ادخل دخولا ساكنا هادئا تستقر أنت بتركيبتك هذه تتلاءم مع هذه الجنة هذه. هذا معنى اسكن، اسكن الجنة أنت وزوجك. إذن هناك هذه الزوجية، طبعا هو لم القرآن الكريم لم يشر إلى خلقة حواء عليه الصلاة والسلام، كان يتكلم عن آدم وسجود آدم والسجود لآدم، ثم جاءت حواء عليه الصلاة والسلام في الصورة. اسكن أنت وزوجك الجنة، هذه الجنة كلا منها رغدا هنيئا حيث شئتما، المجال مفتوح. نعم، ولا تقربا هذه الشجرة. الآن ما هي خصوصية هذه الشجرة؟ لماذا جعلت شجرة في الجنة فيها تحريم؟ هل هي شجرة الحقة، شجرة التفاح، من الذي أكل أول؟ هو حواء، هو آدم؟ هذه الكلام طويل عريض، خلاصته هناك تحذير لأبينا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام من الاقتراب وليس من الأكل. ولا تقربا هذه الشجرة، إذا قربتموها فتكونا من الظالمين. هناك يحصل لكما خلل، سماه القرآن الكريم بظلم. الآن هم من يظلمان؟ يظلمان أنفسهما، يظلمان نعم. فأزلهم الشيطان، الشيطان الآن كيف دخل لهما في الجنة؟ هما الآن في الجنة، دخل الجنة يأكلان رغدا. ولماذا ترك كل هذا الرغد وذهب إلى هذه الشجرة؟ الآن هناك تساؤلات، كما ذكرت لكم بالبارحة أن الرازي يقول لو اجتمع الجن والإنس على أن يعالجوا هذه الاستفسارات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الآن فعلا هناك استفسارات وأسئلة، الآن هل تعالج أو لا تعالج هذا أمر آخر. فأزلهما الشيطان، قلنا لكم قبل قليل إبليس لم يسجد، وهناك وصف بأنه إبليس، أبى واستكبر، الآن أصبح شيطانا. فأزلهما إبليس الذي هو الشيطان، ولكن من شيطنته أزلهما لأنه تشيطن. الشيطنة الشاطئ والشيطنة الخروج عن الحد، شاطئ أنها حدودة يخرج عن الحد، هذا خرج عن الحد. فأمر آدم وحواء سول لهما فأزلهما، أزلهما جعلهما يزلان عنها عن الشجرة، فأخرجهما مما كان في ذلك المكان المستقر هذا، خرجا بسبب إذلال الشيطان لهما. هنا يرجع الخطاب مرة ثانية، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هنا وقلنا اهبطوا وليس قلنا اهبطا، هناك اسكن أنت وزوجك، الخطاب لهما، هنا الخطاب لهم للشيطان معهم. انزلوا اهبطوا أنت وزوجك والشيطان، اهبطوا إلى من الجنة إلى أين؟ إلى الأرض. ذكرنا بالأمس أن الأرض في هذه الحوارات ليس المقصود بها هذه التضاريس، هذه الجرم السماوي الذي نسميه نحن أرض، وإنما إلى عالم الأرض، لأن الحديث هنا كان في عالم الجنة وعالم السماوات. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرا ومتاعا إلى حين. هناك كان سكن، هنا الآن سوف تجدون نحمل الاستقرار. الأرض مهيئة ومرتبة بحيث تستطيعون أن تستقرون وتتمتعون مستقر ومتاع، ولكن إلى حين، إلى وقت مع إلى وقت معلوم. هنا تاب آدم عليه الصلاة والسلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني ما هي هذه الكلمات؟ هل هو أسماء الأئمة أو فتاب عليه؟ يعني أنه يقال أن آدم رفع رأسه فرأى أسماء الأئمة فسأل الله بحق هذه الأنوار فتاب الله عليه، إنه هو التواب الرحيم. جاء الخطاب النهائي أنه قلنا اهبطوا منها جميعا. إذن اهبطوا، هناك عملية هبوط. ولاحظوا الآن نعطي صورة، ولو يبدو أن الوقت يضيق والآيات طويلة. الهبوط عندما نلاحظ الكرة الأرضية ونتصور العلو السماء، يعني كان آدم وحواء عليهم أفضل الصلاة والسلام في مرتبة عليا في السماء، نحن ننظر إلى السماء كفوق والهبوط إلى الأرض، صحيح؟ ولكن تعال انظر، اطلع من المجرة الأرضية، مجرة الشمسية، اطلع من هذا، أين علو وأين الدنو وأين الوسط وأين؟ لا يوجد شيء. هنا الكرة الأرضية جزء صغير من دائرة ليس لها شمال وجنوب وشرق وغرب وعلو. إذن العلو والهبوط والأرض أصلا ليس كما ينسبق إلى أذهاننا الآلفة للمركزية في الكرة الأرضية، وإنما هناك مرتبة عالية يحصل منها نزول. نعم، إذن القاعدة التي سوف تكون أنه بعد هذا الهبوط جميعا سوف يكون عداء، فإما يأتي اهبطوا منها جميعا وإما بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، صدق الله العلي العظيم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة. هذه الآيات لا تزال في إعطاء الخريطة لمساتها العامة لتصوير حركة الإنسان، وكيف أن الله جل وعلا خلق الإنسان وزرع في بن أوجده مفطورا في ضمن قواعد معينة يتحرك في ضمن هذه القواعد، وأخذ عليه الميثاق وأنزله إلى الأرض، وحصل له هذه المقدمات قبل الهبوط. السؤال الذي يلح على الذهن هو أنه هل أن آدم عليه أفضل الصلاة والسلام خلق لهذه الأرض، أو أن الأصل أنه في الجنة ونزوله إلى الأرض حالة زلة قدم وخلل حصل من آدم لم نجد له عزمة وأنه نسي، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم مرة أخرى؟ إذن الكرة هذه الأرض هي أصلنا، والآن الأرض ما هي؟ منها وفيها وإليها نحن نعيش، ليس هناك خلل. وهذه الترتب والحركة تريد أن تعطي هذه الصورة، أن الإنسان في تنزله في هذه العوالم يحتاج إلى أن يعبر هذه المرحلة، وأن هذه المرحلة هي مرحلة إعداد وترتيب للوجود الإنساني وللاستخلاف الإلهي للإنسان في هذه الأرض. ولإعداد الإنسان يجب أن يمر بهذه المراحل. هنا يجب أن نلاحظ أن الأمر الإلهي فلا تقرب هذه الشجرة لا يمكن أن يكون أمرا تكليفيا مولويا، يعني ليس كأمر الله لنا بأن لا نرتكب المعاصي. الله جل وعلا لم يأمر آدم أمرا مولويا، أنه لأنه آدم عليه أفضل الصلاة والسلام لا يعصي الله، آدم معصوم عليه السلام منذ أصل الخليقة، وإنما هذا الأمر أمر تكويني، كقول الدكتور للمريض أنه لا تأكل من هذا الطعام فأنه يؤدي لك بالحساسية. الدكتور ليس له مولوية على المريض بحيث يقول له لا تأكل فإذا أكل فقد عصى، وإنما يقول له أنت إذا أردت أن تنجو من هذه الحساسية فابتعد عن هذا الطعام. الله جل وعلا يرشد، يسمونه أمر إرشادي، يرشد آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام إلى هذا المعنى، أنه إذا أردت أن تستقر وتسكن في هذه المكان فلا تقرب من هذه الشجرة. الآن السياق المقدار المتيقن من مجموع هذه الآيات أن آدم عليه أفضل الصلاة والسلام خلق للأرض لا للجنة، وخلق ليأكل من هذه الشجرة، وأن هذه الشجرة تؤدي إلى الكشف عن سوءته، فلما أكلا بدت لهما سوءاتهما، فلما ذاقا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما. هناك علاقة بين هذا الأكل وبدو السوءة، وهناك علاقة بين هذا الأكل وبدو السوءة والنزول إلى الأرض والتوبة. خلاصة ما يمكن أن نفهمه من مجمل هذه الأمور أن طبعا آدم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام هنا سوف يكون رمز الإنسانية، رمز الإنسان، رمز الحركة التكاملية للإنسان. الله جل وعلا خلق الإنسان وجعله مستخلفا، فتساءلت الملائكة أنه الاستخلاف نحن نقدس ونسبح ونقدس لك، فيفترض أن لا يكون هناك شيء مستخلف لأننا نحقق المطلوب، فإذا المطلوب هو التسبيح والتقديس، ولكن هذا لا يتحقق إلا بآدم عليه أفضل الصلاة والسلام وبهذا المسير، وأن آدم عليه أفضل الصلاة والسلام أول ما خلق كما تدل مجموع الروايات خلق متألها، يعيش حالة من التأله، حالة من الانقطاع إلى الله، حالة من التلذذ بذكر الله، حالة من الأنس بالله، ليس فيه صلاحية لإعمار الأرض والاستخلاف، لأنه نفخة ربانية، نفحة ربانية، عطاء إلهي، فكان هذا الموجود النقي الصافي يحتاج إلى أن يعبر مراحل لتكتمل مرته واستواءه وتفاعله الروحي والبدني، ثم إذا نضجت منه هذه الحالة يكون مؤهل على أن ينزل الأرض، ولكن بهذه القاعدة فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا يحزنون والذين كفروا وكذبوا. إذن هذا النزول في الأرض يهيئ الإنسان لهذه الاختيارات، ويهيئ الإنسان لهذا الاستعداد، فيه قابلية لأن، وكما تدل الآيات والروايات الكثيرة، هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، كلها تدل على أن الإنسان نزل طوى هذه المراحل ليحقق هذا الوضعية التي نعيشها نحن اليوم من الاختيار، ووجود مساحة قدرة عند الإنسان لأن يتحرك ويزرع هذه الدنيا، ويزرع هذه الدنيا يعني الوجود الأخير الداني ليبني به الآخرة. هذا الوجود يحتاج إلى ذكر ثلاثة عناصر هي تعطيه تمام الصلاحية. العنصر الأول وهو ما كررناه كثيرا من أن عملية الخلق والفطرة وعملية الميثاق وعملية الاستخلاف كما هي ديدا هذه الآيات التي تتكلم عن وقائع خارجية وليست مجرد تلازمات منطقية، هذه كلها الآن في زمان واحد، في آن واحد كلها، وليس هناك تتالي زماني، وليس هناك، بل حتى الآخرة، حتى الجنة والنار هي الآن، كل ما هناك أنه الفارق هو في الظهور والخفاء والانكشاف فترة. نعم هذا بالإجمال. النقطة الثانية التي يجب أن نستحضرها على ضيق الوقت، لم يبقى عندنا إلا دقائق معدودة، أشير إلى العناوين ولعله نتحدث عنها بشكل أكثر تفصيلي في جلسات لاحقة، هي أنه هذا الإيجاد من الخلق والبث والفطرة والميثاق والوجود في هذا العالم والآخرة أيضا، كله وإن كان قد تحقق وله تقرر في الخارج، يعني الجنة والنار سوف لن يأتيان في المستقبل، بل هما موجودان في الخارج متقرران، كما أن الميثاق لم يوجد في الماضي بل هو موجود في الخارج متقرر. هذا الوجود لم ينهي الفيض الإلهي، ليس هو جزئية حصلت وانتهت، وإنما هو حركة فيض رباني دائما، يا دائما الفضل على البرية، نعم كذا، يا دائما الفضل على البرية، صحيح، الفضل الإلهي والفيض الإلهي دائمين مستمرين في طوال هذا الوجود في عمق هذا العالم، بمعنى أن هذا الإيجاد الإلهي لا يزال في حالة فيض وعطاء واستمرار. الاستخلاف الإلهي ليس كاستخلاف في حياة الإنسان حيث يرفع المستخلف يده ليضع المستخلف يده، بل هو جريان إرادة المستخلف من خلال المستخلف، إرادة جريان إرادة المستخلف في عمق وجود المستخلف، وليس هناك. وهذه المسألة تحتاج إلى في الحقيقة، وأن استعصت علي لفظا ولكن سوف تستعصي على كثيرين فهما، كيف أن هناك كما تقول بعض الآيات وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هناك رمي منفي في حين ثبوته ولكنه يحكي عن رمي الله عز وجل، وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم. هذا أولا، أو ثانيا بعد أن قلنا أنه هذه العناوين كلها في نفس الوقت، هذا أولا العناوين وهي الفطرة والاستخلاف والميثاق كله موجود، ثانيا أنه الفيض الإلهي دائم ومستمر، ثالثا أن هذا الفيض الإلهي له مساحة يسميها أئمتنا عليهم السلام بالبداء، وأن لله في كل يوم شأن، وأن هذا العالم على أنه متقرر وموجود إلا أنه في حالة تجدد وفي حالة حيوية وفي حالة حركة، يفسر لنا هذا معنى الاستخلاف ودور الإنسان في هذه الفاعلية في هذا الوجود. وهذا المجموع وهذا المركب وهذا المندمج بين مجموع هذه العناصر يحقق الواقع الأرضي للإنسان، تتداخل الإرادة الإلهية بإرادة الإنسان بفاعلية الإنسان بالمشيئة الإلهية. وهذا ما يمكن أيضا يسمى بالتشفير العالمي، كل هذا الوجود التشفير ماذا يعني؟ مثل هذه البذرة، هذه البذرة التي نحن طعاما نواتل، هذه فيها كل ما في النخلة الكبيرة، فالموجود كله منطوي، هذه النخلة الطويلة العريضة منطوي انطواء ماديا، يعني الآن العلماء يستطيعون أن يشرحون هذه النواة ويستخرجون مثل الإنسان كل ما فيه من معالم سوف تتحقق في المستقبل، هي لها أصول وجذور في هذه النواة، وهذه النواة عندما توضع في بيئة صالحة تنمو، عندما لا تجد البيئة الصالحة فإنها لا تنمو لا تكبر لا تأخذ مداها. كذلك حركة هذا الوجود يعيش هذه المرتبة، فيه تشفير فيه ميثاق فيه فطرة فيه ركائز تحركه باتجاه معين، ولكن إذا تحرك في أسباب طبيعية وأخذ مداه الصحيح فإنه يحقق المطلوب، وإذا لم يجد هذا المدى الصحيح فإنه يتعثر. وكذلك الإنسان وجد في هذا العالم ليحقق المراد، ولكن الآن له مدخلية في أن يحقق هذا المراد، يستطيع أن يفعل هذا الأمر فيؤثر في سرعة حركة التكامل البشري، فيسرع ويؤثر ويحدث أثرا ليس فقط في دائرته الخاصة، بل واتبع الحق أهواءها لفسدت السماوات. لاحظوا أنه فساد السماوات والأراضين بإرادتك أنت وعملك أنت وفعلك أنت. لو أن الله أعطاك المجال لفسدت السماوات والأراضين، ولكن الله جل وعلا أعطانا مجالا محدودا، وبمقدار هذا المجال المحدود نستطيع أن نحدث الفساد كما أحدثناه في الواقع، كما نلمسه في واقع الإنسانية اليوم من دماء وقتل وسف وحروب والفقر وما شكل ذلك، ونستطيع نحن أن نوجد الخير والسعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة. إذن الخلاصة أنه نحن في هذه المرتبة الوجودية الفعلية مستخلفون من قبل الله عز وجل، وأنه في ضمن هذه المعادلة الفيض الإلهي والمدد الإلهي المستمر الدائم، وفي ضمن المساحة الحركة في حالة البداء التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله بشكل أكثر تفصيلي في جلسات لاحقة، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.